بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما هي بعض أمارات وعلامات العلم النافع؟ عندك السؤال. الذين هنا يقتربوا هكذا، والذين هنا هكذا اقتربوا. السؤال عندك، اذكر بعضا من أمارات وعلامات العلم النافع. ذكرنا أمرين، ذكرنا أمرين، إذا ننتظر حتى يجاب عنه. طيب، عندك يا بشير؟ بشير ما كان حاضرا. عندك يا بلال؟ بماذا؟ بالعمل به وبالأدب معه وفيه. طيب، تفضل. وذكرنا حول الأدب الطرق أو الوسائل والطرق في التحلي بالأدب، فمن يذكر شيئا من هذه الوسائل والطرق؟ محمد. قبل ذلك، نعم، التربية الإيمانية الصحيحة في نفوس النشأ، يعني الصغار، وذكرنا لذلك أمثلة وآثارا. من يذكر أثرا أو أثرين؟ عندك هذا معنى بكية لفظه كانت، لكن نعم، قول بعض الحكماء الأدب من الأب والصلاح من الله، وماذا أيضا؟ نعم، طيب، في هذا الموضوع الذي هو في التربية، في التربية، نعم، طيب محمد، أنا أقصد أثرا في التربية على الأدب. عندك يا أحمد؟ تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، يقول لفتى من قريش. طيب، هناك يعني أيضا نوع دقيق في تربية الأولاد على هذا. أحسنت. يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. الطريقة الثانية الذي ما يرفع يده إذا كان يعرف الجواب ولا يرفع يده ففي أي المنزلتين يكون، من الأدب أو ليس من الأدب؟ هذا تجعلون جوابه مدخرا إلى الغد. إذا كان الشخص في مجلس العلم يعلم الجواب وقد وضع السؤال وهو من ضمن من وضع عليه السؤال فلم يرفع مع علمه بذلك، أهو من الأدب أو ليس منه؟ جواب ذلك إليكم في الغد إن شاء الله. طيب، الطريقة الثانية أيضا ذكرت أمرا هذا مهم، أود من كل شخص أن يذكر أمارات الأدب في مجلس العلم أو يصنف، يضع قائمتين، قائمة من الأدب وقائمة ليس من الأدب، وهذا يكون واجبا عليكم إن شاء الله. ما هو من الأدب وما ليس من الأدب في مجلس العلم؟ هذا يكون واجبا إضافة إلى السؤال الأول. نعم، ما هي الطريقة والوسيلة؟ يا فيصل، الثانية معرفة عيوب النفس، وهذا يكون بطرق، هذا يكون بطرق، معرفة عيوب النفس يكون بطرق. أكمل. أن يجلس بين يدي شيخ بصير عارف بالأدب، أن يتخذ صديقا صدوقا يعرفه بالأدب أو بعيوبه، بعيوب صاحبه، كما قيل الصديق من صدقك لا من صدقك، من صدق يعني صدقك في النصح، صدقك في التنبيه، في الأمانة، في كل شيء. نعم، أن يستفيد ذلك من ألسنة أعدائه، فإن الأعداء يبدون المساوئ، فإن كان عيبا فيه تخلص منه، وإن لم يكن فلا يضره كلام الناس فيه. الثالث أو الرابع، أن يخالط الناس فكل ما يراه مذموما قبيحا من سوء الأدب تركه واجتنبه، وما رآه من مكارم الأخلاق ومن خصال وحسن الأدب أتاه وفعله. طيب، الطريقة الثالثة عندك مصاحبة أهل الأدب، تذكر أثرا أو أثرين في ذلك؟ مثل الجليس الصالح وجليس السوء. طيب هذا حديث نعم منصور فلينظر أحدكم من يخالل. طيب إذن فالمصاحبة لأهل الأدب تكسب الشخص أدبا. الطريقة الرابعة عندك، ارفع صوتك، ارفع صوتك، ماذا يقول؟ النظر المباشر أو القراءة المعبرة في سير السلف، في سير السلف وأخلاقهم وآدابهم. وهذا بقي له تتمة، هذه الطريقة بقي لها تتمة نذكرها إن شاء الله تعالى، وما بقي من الوسائل والطرق. مسألة القراءة في سير السلف وفي سير العلماء والأدباء وكيف كانت أخلاقهم وطرقهم وسيرهم أمر مهم لمن عايشوه لمن عايشه الناس ولمن لم يعايشه الناس في زمن من الأزمان. وفي هذه الطريقة فقرتان: النظر المباشر إلى أخلاق العلماء والمهذبين، وهذا أمر مهم يقول عنه مالك: بعث ابن سيرين رجلا ينظر كيف هدي القاسم ابن محمد وحاله، وذلك ليتخذه صاحبا وجليسا يجالسه ويستفيد منه. وذكر عن أبي بكر ابن إسحاق أنه كان إذا ذكر عقل أبي علي الثقفي يقول: ذاك عقل مأخوذ عن الصحابة والتابعين، ذاك عقل مأخوذ عن الصحابة والتابعين. وذلك أن أبا علي أقام بسمرقند مدة 4 سنين يأخذ تلك الشمائل وتلك الخصال من محمد ابن نصر المروزي، ومحمد ابن نصر المروزي من حفاظ الحديث وعلمائه، أخذها ابن نصر من يحيى ابن يحيى التميمي، وأخذها يحيى بن يحيى من الإمام مالك. بعد أن سمع من مالك وكان يتخلل ذلك معرفة ما هناك من خصال وشمائل، مكث عنده زمنا بعد سماعه الموطأ، فقيل له في ذلك فقال: إني رأيت شمائل الصحابة والتابعين فأقمت لذلك، أقمت لأني رأيت شمائل الصحابة والتابعين. وكان عبد الله بن وهب يقول: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. وقال الحسين بن إسماعيل: سمعت أبي يقول: كنا نجتمع في مجلس أحمد، يعني الإمام أحمد بن حنبل، زهاء 5000، يعني قريب من 5000 أو يزيدون، أقل من 500، يكتبون العلم والبقية يتعلمون الأدب، وهذا عدد كبير وليس بالقليل. كثير منهم يحرص على الاستفادة في الأدب، لأن الذي يلزم الأدب ينتفع وينفع. وكان العلامة ابن الشجري إذا تكلم بكلام تضمن كلامه أدب نفس أو أدب درس، يعني لا يخلو ذلك الكلام من أدب نفس أو أدب درس. وكانوا يتذكرون العلماء والأدباء والمهذبين، يتذكرون ذلك وينفعهم التذكر، ينفعهم. فقد قال بشر ابن الحارث: إني لأذكر المعافى بن عمران اليوم فأنتفع بذكره، وأذكر رؤيته فأنتفع، بمعنى أنها تظل هذه الآثار وهذه الأحوال مترسخة في البال. فإن لم يكن هناك نظر مباشر فليكن الاطلاع على سير أهل الأدب. لأن أهل الأدب ظلت شمائلهم باقية، وإن ماتوا فشمائلهم لا تزال باقية، يذكرها الناس ويتأسون بها. يقول بشر ابن الحارث: كم من أناس موتى تحيا القلوب بذكرهم، يعني إذا ذكروا نشط ذلك الذي يطلع على سيرهم وعلى آدابهم وأخلاقهم، نشط فعمل واجتهد وتأدب. قال: وأناس أحياء تموت القلوب برؤيتهم، إذا رؤوا ماتت القلوب بسبب رؤيتهم، وذلك لعدم وجود الأدب والعقل والحكمة والخير والطاعة، وإنما عكس ذلك الجهل وسوء الأدب والغفلة ونحو ذلك. وفي هذا يقول بعض الشعراء: فرب حي رخام القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه على أقدامه انتصبا. فرب حي رخام القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصبا. كأنه موجود، الناس يستفيدون من خيره وعلمه وأدبه. والاطلاع على هذه السير تقوى العزائم بها وتنشط الهمم وتثبت القلوب بإذن الله عز وجل. فقد قيل عن القصص أو عن الأخبار إنها جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب من يشاء من عباده. وقال مالك بن دينار: القصص يعني الصحيحة، والأخبار الصادقة المفيدة النافعة تحف الجنة. إذا قرأت كأنك تعيش في جنان، قرأت ما لديهم، ما لدى السلف من السير والقصص والأخبار. وليست قصص السلف وأخبارهم مجرد حكايات وروايات، وإنما للتأسي بهم والسير على سيرهم. فقد قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله عن السلف الصالح، قال: من نظر في سيرهم تأدب، من نظر في سيرهم تأدب. وهذا حال الذي يعرف قدر القوم وما كانوا عليه من أدب حسن وخلق فاضل. وكان ابن الجوزي يقول: وينبغي أن يعلم أن الطبع لص، فإذا ترك مع أهل هذا الزمان سرق طبائعهم فصار مثلهم، فإذا نظر في سير القدماء زاحمهم وتأدب بأخلاقهم. إن تركت طبعك ربما ذهب مشرقا أو مغربا، يذهب هنا وهناك فيأخذ من طبع هذا وطبع ذاك، لكن إذا ترك المجال بالنظر في سير السلف زاحمهم وتأدب بأخلاقهم. وقال آخر: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، تأخره، أنه يتأخر وليس بسباق كأولئك. وكان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أحدا من التابعين ومن قبلهم من الصحابة يقول، ينشد قائلا: لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. لا تقرنن، يعني ذكرنا في ذكرهم، فلسنا إلا من أقعده المرض، أما أولئك فكانت على أجسامهم الصحة وكمال العافية. وماذا تتوقع من بين في سباق بين مقعد وصحيح؟ هل يكون هناك سباق؟ ما فيه سباق، النتيجة ظاهرة من عنوانها، والله المستعان. لكن القراءة في سيرهم، في آدابهم، في أخلاقهم تعيشك كأنك تعيش في رياض، رياض خضراء. وذلك لو ذكر ما كانوا عليه من أخلاق وآداب لاحتاج إلى مقامات وأوقات. هذه الطريقة الرابعة، الطريقة الخامسة والوسيلة الخامسة في التحلي بالأدب تكلف الأدب. تكلف أولا تكلف الأدب. صحيح قد لا يوجد أدب، قد ينقص الأدب، لكن عند أن تتكلف الأدب يأتي الأدب ويصير ربما طبعا يتطبع به. ولاحظوا في هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. شخص ما يقدر يصبر لكن يقول تصبر، تكلف الصبر، لابد أن تتكلف الصبر من أجل أن يوفقك الله عز وجل. فمن تكلف الصبر صبره الله، ومن تصبر فالله عز وجل هو الذي يتكفل بتصبيره فيرزقه الصبر. وأيضا إنما العلم بماذا؟ بالتعلم. وإنما الحلم بماذا؟ بالتحلم. ويقال على هذا: وإنما الأدب بالتأدب. إذن ابذل جهدا في أدبك، حاول أن تأتي بخصال الأدب، وكلما نسيت فائدة أو معلومة انتبهت لها وأعدت أمورك إلى وضع مناسب في الأدب، وسترى فيه الفائدة العظيمة. ولذا تجدون أن من السلف، من الصحابة ومن بعدهم، كانوا يتكلفون الأدب، كان بعضهم يتكلف الأدب حتى يكون منتفعا بما يأخذه من علم وبما يستفيده من خير. وهناك قصص في ذلك. عبد الله بن عباس ربما كان يأتي إلى باب بعض الصحابة ممن عنده علم فينتظر له، لا يطرق الباب، لا بد أن يخرج، ضروري أحتاجه ضروري الآن، يطرق الباب ثم يظل منتظرا حتى يخرج. تأتي الرياح فتسفه بالرمال والتراب والغبار، لأنه كان من صغار الصحابة فهو يأخذ العلم عن كبار الصحابة. فيخرج إليه الصحابي أو بعض الصحابة ممن أتى فيقول له: لما تفعل هذا؟ هل لا أخبرتني وأنا سأعطيك، سآتيك وأحدثك؟ فكان شعاره أن أمرنا بأن نتواضع لمن نتعلم منه، فما هي إلا فترة، حتى صار ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن والمرجع في زمانه. كان كبار الصحابة بعد ذلك يضعونه في مواضع كبيرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يشرفه فيجلسه في مجلس أهل مشورته، مجلس أهل مشورته، وهو أصغر منهم سنا، وقد كان أهل مشورة عمر بن الخطاب هم أهل بدر، كان يستشير أهل بدر، أهل
أهل بدر هم مجلس شورى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلا ابن عباس كان يدخله عليهم. فكأن بعضهم تعجب من هذا، كيف يدخل عمر عبد الله بن عباس ولنا أبناء مثله، يعني في سنه وفي. فأدخله يوما ووجه إليهم سؤالا، أجاب عنه عبد الله بن عباس بجواب مفيد يدل على علمه، والقصة مشهورة. حين سألهم عن قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، والآية أو السورة لها تفسيران، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر إذا فتح الله على يديه ونصره ودخل الناس أفواجا في دين الإسلام أن يسبح بحمد ربي وأن يستغفر. هذا المعنى الأول، التفسير الأول. تفسير يحتاج إلى دقة أيضا وعلم أكثر، علامة موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله عز وجل ذكر هذه العلامات التي تدل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأتى عبد الله بن عباس بهذا التفسير، فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم، مزكيا له في مجلس الشيوخ أشياخ بدر، وذلك بما كان منه من الأدب، مع أنه يستطيع أن ينتظر الصحابي الذي جاء إلى باب بيته ينتظره في مكان آخر، لكن يجلس. جاءت الرياح ما في مشكلة، امتلأ بالغبار، وقعت عليه رمال ما فيه مشكلة، لأن غايته طيبة، أن يستفيد أن يتعلم، وهذا من حسن الأدب، هذا من حسن الأدب. إذا خرج إليه فتح له ما بجعبته أعطاه، بخلاف ما إذا كان الطالب أو المتعلم متكبرا فيه أنفة على من يتعلم منه، فإن العلم يكون حربا عليه، العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب في المكان العالي. فالإنسان ينظر إلى أدب أولئك فيتأدب، يكلف نفسه ذلك. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، لا يكون هناك كبر ولا غطرسة ولا أنفة، لأنه سيحرم العلم والأدب معا. الطريقة السادسة، الطريقة السادسة من الطرق التي تؤدي إلى التحلي بالأدب وتوفيره وتحصيله، كثرة الدعاء، كثرة الدعاء، أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه الأدب الحسن والخلق الفاضل، يدعو الله عز وجل. ولذا ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم، في استفتاح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلاة إذا قام إليها كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: واسمع لهذا الدعاء: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهو من هو في الخلق والأدب؟ قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وصف خلقه بوصفين: الوصف الأول بالعلو، كونه عاليا على خلق بقية الناس، فليس هناك من يوازيه. إن ضرب المثل في الكرم بحاتم فالنبي عليه الصلاة والسلام أبلغ في ذلك. إن ضرب المثل في الفصاحة بسحبان فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفصح. إن ضرب المثل في جانب التواضع بأحد فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أكثر الناس وأعظم الناس تواضعا. وهكذا بقية الأخلاق. الوصف الثاني العظم، أن الخلق كونه كون الخلق عظيما. والوصف بالعظم يدل على جمع سائر المكارم، فلم يفته شيء من الأخلاق، لم يفته شيء من الأخلاق. ولذا قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتمم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد عظم خلقه حيث حاز كل أنواعه وكل صوره في كل الأبواب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما حال حديث أدبني ربي فأحسن تأديبي؟ الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: معناه صحيح، معناه صحيح، ولكن لا يعرف له إسناد ثابت، لا يعرف له إسناد ثابت، يعني ليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن معنى هذا القول صحيح، أن الله عز وجل أدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأحسن تأديبه، لكن لا ينسب ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدعاء له أثره إذا كان الشخص مجتهدا فيه، أن يسأل الله عز وجل بين حين وآخر أن يرزقه الأدب الحسن والخلق الحسن، فللدعاء أثره. وإذا رزق إجابة دعوة فيها الدعاء بحسن الأدب وحسن الخلق نال خيرا وافرا. هذه هي الطرق، وهذه هي بعض الوسائل لمن أراد أن يتحلى بالأدب. نرجع إلى ذكر علامات العلم النافع. ذكرنا أولا العمل به، والثاني الأدب فيه ومعه، الثالث حسن النية والمقصد فيه، حسن النية والمقصد فيه. لا يطلب العلم لغرض من أغراض الدنيا ولا لمصلحة من المصالح الشخصية أو لينال رتبة أو ليتحصل على وظيفة أو نحو ذلك. هذا العلم علم كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علم يجب أن يكون لله عز وجل، وأن تكون النية فيه صالحة وحسنة وصحيحة. وفي بدء الطلب قد يتعسر على الشخص في بداية طلب العلم، لا يزال في صراع مع النفس، أيريد به الدنيا والمناصب أم يريد به وجه الله عز وجل؟ والمجاهد في هذا من جاهد نفسه وصحح نيته. يقول بعض السلف، وهذا مأثور عن عدد من أهل العلم، طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. في بداية الأمر ربما كانت النوايا مشرقة ومغربة، يريد كذا يريد، لكن بعدها استقامت، لأن هذا العلم يحثك على الإخلاص، يحثك على أن تصحح نيتك. وكلما فتحت القرآن وقرأت وجدت فيه ثواب المخلصين وعقوبة الذين لم يصححوا نياتهم، فتخشى على نفسك أن تكون منهم. وإذا فتحت في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدت من العقوبات الشيء الكثير مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في شأن من لم يخلص عمله لله سبحانه وتعالى. وهكذا في كتب أهل العلم تقرأ ما يدعوك إلى الإخلاص. تفتح في أوائل كتبهم، في كتبهم أجمع أو أغلب، تجد أنهم يفتتحون ذلك بمسألة النية. إذا بدأوا في الكلام يبدأون بالنية، من أجل أن طالب العلم إذا وضع قدمه في طريق العلم أن يبني طريقه على هذا، يكون حسن المقصد، نيته صحيحة ليس فيها شائبة. فنجد مثلا أن الإمام البخاري يبدأ أو يبتدئ صحيحه وكتابه بحديث إنما الأعمال بالنية، طيب، للتنبيه على مسألة ماذا؟ النية، مسألة الإخلاص لله عز وجل في الطلب. وهكذا في سائر الكتب تجد أن أهل العلم ينبهون على هذا الأمر المهم. أما من طلب العلم ليقال عالم أو قرأ القرآن ليقال قارئ، فالويل ثم الويل له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أول من تسعر بهم النار، ذكر منهم هم ثلاثة، ذكر منهم رجلا تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله نعمه، هذه النعم ماذا عملت بها؟ ماذا عملت؟ هل جعلتها لله أم هناك مقاصد أخرى، نيات فاسدة لله أم لغيره؟ قال: لقد قرأت فيك القرآن وعلمت العلم، علمت وعلمت. فقال الله عز وجل له: كذبت، إنما تعلمت ليقال إيش؟ عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار والعياذ بالله. وكذلك المجاهد وكذلك المنفق، هؤلاء ثلاثة يعرفون النعم التي أعطاهم الله، ثم إن فسدت نياتهم أخذوا إلى النار والعياذ بالله. فلا يكون العلم نافعا إلا إذا حسن فيه المقصد، حسنت فيه النية. يقول الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن حسنت نيته، لا يعدله شيء لمن حسنت نيته. فقيل له: وكيف تحسن أو تصح؟ فقال: ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه، ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه، ألا يكون جاهلا بأحكام الله عز وجل، بحلاله وحرامه. إذن فإذا حسنت النية وصح المقصد وجاء الإخلاص أتاك بالعجائب، بالعجائب. تكون أنت في الدنيا وفي الآخرة رفيع القدر عند الله سبحانه وتعالى، تكون لك المنازل العالية في الجنة بسبب إخلاصك، بسبب حسن قصدك ونيتك، وتنال كل ما يطلبه أهل الدنيا من السعادة والطمأنينة والراحة والنعيم، تعيش أنت في نعيم، تعيش أنت في نعيم لأنك أحسنت نيتك وصححتها. هذا من علامات العلم النافع. ومن العلامات أيضا التي تدل على أن هذا العلم الذي تطلبه نافعا، كراهية التزكية والمدح، هذا من قلبك تكره هذا، ليس لمجرد القول أنا أكره هذا، وإنما حقيقة من القلب أن المدح يكرهه الشخص خشية أن يبتلى به، لأنه قد يبتلى به ويأتيه الشيطان فيقول له: أنت كذلك، وأنت وأنت أحق بكذا، فيزيحه عن الطريق. كان السلف رضوان الله عليهم ينبهون على ذلك بأقوالهم وأحوالهم. فهذا أيوب ابن أبي تميمة السختياني رحمه الله، لاحظ كلامه، قال: ذكرت ولا أحب أن أذكر، أنا ذكرت ولا أحب أن أذكر، يعني صرت مذكورا بخير بين الناس ولا أحب أن أذكر، خشية أن يبتلى بها، أن يبتلى بهذا الذكر أو بهذا الثناء أو بهذا المدح. وإن كان مسألة التزكية أن يثني الناس خيرا إذا عمل عملا فسمع ثناء الناس، أن هذا من البشرى، من البشرى، لكن لا يركن إليها. فقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس وهو ليس بطالب للمدح ولا لهذا الثناء ولا لهذا الحمد، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، لكن لا يركن إليها ولا يعول يجعلها هي معتمدة. أموري صارت تمام، ما بقي إلا أن أموت وأدخل الجنة، ليس الأمر كذلك. بل ينبغي إذا ظهر لك مثل هذا أن ترجع إلى نفسك وتقول: هذا العمل الذي عملته هل أريد أن يبقى لي ثوابه أم لا؟ إن كان يريد أن يبقى ثوابه في الآخرة فلا يفخرن ولا يركنن إليه، لا يفخرن به ولا يركنن إليه. واحذر خصلة في هذا الباب، إذا كان الثناء عليك وليس فيك فهنا تتنزل الكراهة، ينبغي أو يجب أن لا يفرح بذلك وأن يكره ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ذم قوما يفرحون أو يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ليس من خصالهم وليس من أفعالهم، فيحبون أن يحمدوا، يحب أن يحمده الناس على ما لم يفعل. قال الله سبحانه وتعالى: اسمع، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تكن من هذا الصنف، ليس من أفعالك، لا تطلب مدحا فيه. ومن علامات العلم النافع التواضع فيه، التواضع فيه، أن يلزم الشخص التواضع في طلبه للعلم، كما أوردنا أثر الإمام أحمد في ذلك، يتواضع للعلم ويتواضع لأهله ويتواضع للناس جميعا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه كما في صحيح مسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، تواضعوا. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه الله، ثبت ذلك وهو في الصحيحة للعلامة الألباني: من تواضع لله رفعه الله. وإذا أراد أن يعرف أن العلم نافعا أن العلم نافع له فلينظر إلى تواضعه، فكلما ازداد علما ازداد تواضعا فهو إلى خير وعلمه نافع، نافع بدرجة أولى له وبدرجة ثانية لغيره، أن يكون متواضعا. وفي هذا يقول الشاعر: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. الرائي إذا رأى في الماء النجم بداخل الماء، هل معناه أن النجم سقط إلى الماء؟ وكذلك الذي يتواضع ليس معناه أنه يسقط تنزل مرتبته، هو نازل هكذا لكن مع علوه وارتفاعه، مثل النجم ينظر إليه في وسط الماء بين الماء، هذا ليش ينزل هكذا وهو رفيع. ومن العلامات أيضا، وهذا يضاف إلى ما تقدم لكن أفرد لأنه مهم، عدم حب الترأس والشهرة، وهذا أمر مهم ألا يطلب كما يفعل أهل الدنيا، يطلبون الدنيا طلبا شديدا ويطلبون الإمارة طلبا حثيثا. إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون حسرة وندامة يوم القيامة. يا عبد الرحمن، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإذا وكل الشخص إلى عمله وجهده ونفسه فقد خذل، فهو مخذول. لكن إذا أعانه الله فهو الموفق، هو الموفق. وفي هذا كان أهل العلم ينبهون على مسألة الشهرة، حب الشهرة، يريد أن يشتهر. يقول بشر ابن الحارث رحمه الله: ما اتقى الله عبد أحب الشهرة. ما اتقى الله عبد أحب الشهرة. وقال الإمام أحمد: أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف، وقد بليت بالشهرة، وقد بليت بالشهرة. ولما بلغ الإمام أحمد مدح الناس له قال: ليته لا يكون استدراجا. وكيف يعالج الشخص مسألة مدح الناس وثناءهم له؟ هناك علاج يسير على من يسره الله عليه، أن يعرف قدر نفسه. إذا كان يعرف قدر نفسه، لو زاد المدح إلى حد كبير أو نزل عنده سواء. لما بلغ قيل للإمام أحمد: إن الناس يثنون عليك ويمدحونك. ثم أجابه بكلام ذكر فيه أنه كان لا يحب الشهرة فابتلي بها. ثم قال له لأحد تلاميذه: يا أبا بكر، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس؟ أن يعرف الإنسان نفسه ما يتضخم مع كلام الناس، يعني الناس يثنون وجسمه ينتفخ، الناس يمدحون وهو يستطيل في قامته، لا، وإنما ينظر إلى نفسه. فإذا عرفها وعرف ما بها وما تحتاج إليه وما فيها من عيوب، كان هذا حلا لمسألة حبه للمدح والثناء والشهرة. أما الأخير الذي نختم به مجلسنا فهو من علامات العلم النافع: الازدياد من الخير والأدب والعلم كل يوم، كل يوم. إذا كان يشعر بأنه يزداد كل يوم خيرا فذاك علمه نافع، علمه نافع، يزداد علما، يزداد خيرا، يزداد أدبا، يزداد هداية، يزداد عبادة. هذا يدل على أن العلم الذي يطلبه ويحصله نافع. يقول بعض الشعراء الحكماء، وهذا القول ينبغي أن تجعله يعني من الأبيات التي تحثك على الازدياد من الخير، يقول: إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. وهذا هو حال المجتهدين الحريصين على الخير الذين يطلبون الانتفاع بأعمارهم، الاستفادة من أوقاتهم. إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، وبارك الله فيكم.